القاسم محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صدقي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. يميز الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بين المؤمنين وأعراب الجاهلية. أعراب الجاهلية هم أعراب البوادي الذين كانوا يعيشون حالة الجهل وحالة الظلام وحالة ظلمة المعرفة والتطور. هؤلاء كانوا يعيشون حالة العصبية وحالة الحمية، فكانوا ينصرون العشيرة لأنها عشيرة، وينصرون العائلة لأنها عائلة، حتى لو كانت العشيرة على ظلم من أمرها، وحتى لو كانت العائلة ظالمة لغيرها. وكان شعارهم العريض: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، طالما هو ينتمي إلى عائلتك وينتمي إلى عشيرتك أو كان من محبيك وأنت تحبه فانصره بغض النظر عن موقع الحق وبغض النظر عن العلاقة بالله سبحانه وتعالى. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، أي الحمية حمية الجاهلية. وقد أطلق الله تعالى على الثقافة التي كانت سائدة في البوادي قبل بعثة النبي بالجاهلية، لأنها كانت بعيدة عن تلك المعرفة الإلهية. هؤلاء هم الجاهليون. مقابل هؤلاء القرآن يطرح عنوان الإيمان، فتكمل الآية: فأنزل الله سكينته على رسوله. العصبية تعني شدة. هلا نحن بتعبيرنا العامي هو عصب. شو يعني عصب؟ عصب يعني هو قد شد عصبه، هو قد عاش حالة روحه نفسه في ضيق في شدة، قل عنه انه عصب. المؤمن الله سبحانه وتعالى يقول عنه ساكن آمن. لذلك مقابل الحمية العصبية يقول: فأنزل الله سكينته. لأن المؤمن بروحه بنفسه بعنوانه ليش سمي مؤمن؟ سمي مؤمنا من الأمن، والأمن والسكينة، والأمن والاطمئنان. يا أيها الذين آمنوا، لأن التدين والعلاقة مع الله سبحانه وتعالى تجعل الإنسان في السراء وفي الضراء، في أمواج النعم وفي عواصف الفتن، تجعله في أمن، تجعله في سكينة، تجعل نفسه مطمئنة. لذلك الله تعالى يقول: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم بعد هذه السكينة. المؤمن ما عنده حمية، ما عنده شدة ينطلق من خلال تلك الجاهلية في حركته، وألزمهم كلمة التقوى. العنوان الذي يدور المؤمن مداره هو كلمة التقوى. العنوان الذي يشكل محور حركة المؤمن واندفاعه هو التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها. المؤمنون هم أهل التقوى، هم أحق بالتقوى، بينما الكافرون هم أهل حمية، هم أهل جاهلية. لذلك هذه الآية تفرق بشكل واضح بين الكافر الذي ينطلق من عصبية جاهلية في حركته، وبين المؤمن الذي ينطلق من محور تقواه. لأن القرآن الكريم جعل تقوى الله العنوان الأساس للتفاضل. القرآن الكريم ألم يقل لنا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. في تغيير بين الذكر والأنثى، ففي مغايرة، في اختلاف، ففي اختلاف بين الشعوب وبين القبائل، بين القوميات. ليش؟ لتعارف، يصير في تعارف، يصير في تطور نتيجة لهذه المعرفة. ولكن الميزان للتفاضل يكمله القرآن الكريم حينما يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى هي الأساس، مش القومية هي الأساس. التقوى هي الأساس، ليس النسب هو الأساس. النبي صلى الله عليه وآله كان يقول للمسلمين بوضوح: إن الله تبارك وتعالى قد أذهب للإسلام نخوة الجاهلية وتفاخرها بآبائها. ألا إن الناس من آدم، وآدم من تراب، وأكرمهم عند الله أتقاهم. الناس من جهة التمثال أكفار، أبوهم آدم وأمهم حواء. الناس هم متكافئون من جهة النسب. لذلك حينما كان يطرح المثال في التغيير الإسلامي في هذه النخبة، كان يوجد عنوانان كبيران جدا: سلمان الذي اشتهر باسم سلمان الفارسي، الذي كانت حياته في آخرها قبل إسلامه كان عبدا، كان مملوكا. سلمان الآتي من بلاد فارس يأتي إلى مدينة العرب ويكون عبدا فارسيا في مدينة العرب. المثال الثاني أبو لهب الذي ينتسب إلى هاشم الشريف القريشي المعروف، صاحب المنزل المرموقة والمقام الاجتماعي، فإذا بأبي لهب ينزل الله تعالى فيه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وإذا بالنبي يقول عن سلمان: سلمان منا أهل البيت. لذلك يقول الشاعر: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك الشريف أبا لهب. تغيرت المعايير، لأنه كان المعيار السابق عند الجاهلية النسب والآباء، فجاء الإسلام ليجعل المعيار هو التقوى، وهو الإيمان، وهو وتعالى. لذلك روي أن سلمان الفارسي وقع حوار بينه وبين شخص لعله كان ما زال يعيش نخوة الجاهلية، فقال له الرجل: من أنت يا سلمان؟ لأنه كان عرب يقولوا: من أنت؟ يعني ابن مين؟ وجدك مين؟ ونسبك وين؟ من أنت يا سلمان؟ فقال له سلمان: خريج مدرسة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. قال له: أما أولي وأولك فنطفة قذرة، وأما آخري وآخرك فجيفة منتنة، فإذا كان يوم القيامة ووضع في الموازين فمن ثقل ميزانه فهو الكريم، ومن خف ميزانه فهو اللئيم. مسألة مش مسألة من هو النسب، لذلك البعض يفسر انه كل نسب منقطع يوم القيامة الا نسبي النبي صلى الله عليه وسلم، يتحدث عن النسب المعنوي الذي تحقق من خلال الانتساب بالاسلام الحقيقي، بالاسلام المحمدي الاصيل، هذا الذي يبقى. مش النسب الذي يبقى هو النسب الذي من خلاله قد ولد الانسان من هذا الاب ومن ذلك الجد ومن ابي ذلك الجد. لذا كان الاسلام واضحا في ان المعيار الحقيقي هو التقوى، هو التقوى في مقابل النسب، وهو التقوى في مقابل العشيره حينما يعيش الانسان اجواء عشيره. الاسلام لم ياخذ موقفا سلبيا من العائله ومن العشيره، بالعكس الاسلام شجع الانسان ان يتقرب من عشيرته، ان يحب عشيرته، ليكون في عشيرته مدرجا لتكاملهم ولهدايتهم ولتاثير الجانب الايجابي فيهم. لذلك الامام علي عليه السلام كان يقول: عشيرتك جناحك الذي به تطير وبهم تصول. ولكن الاسلام رفض ان يتعصب الانسان لعشيرته او لعائلته على حساب الحق. وضع معيار انه في علاقتك مع عشيرتك، في علاقتك مع ابيك، في علاقتك مع عائلتك، في علاقتك مع اي انسان، لابد ان تكون التقوى هي الاساس. لابد ان يكون الدفاع منطلقا من موقف الحق والتقوى، وان يكون الموقف على اساس التقوى. النبي صلى الله عليه واله كان يقول: خيركم المدافع عن عشيره ما لم ياثم في قيد، ما لم يدخل في اطار الاثم جيد واحد يدافع عن عشيرته، بس ما تكون العشيره هي العنوان الموضوعي للتحرك الانسان. يعني هلا مثلا بعالم عم تعيش اجواء انتخابات هذه الايام، طيب الواحد حينما ينطلق في تحديد موقفه من الشخص، كيف المعيار الذي من خلاله ينطلق؟ اذا كان المعيار يعني هذا مثلا انتخابات البلدية المراد منها هي مصلحة الناس، مش المراد منها الواحد وصول لمسؤولية او لتقدم في زعامة او الى ما هنالك. طب هاي مصلحة الناس، بيجي واحد بيكون عنده قريب واحد من عائلته بيعرف انه هذا مش خرج، بيعرف هو في داخله انه هذا منه خرج لمصلحة الناس. وقد يكون اذا استلم مثلا هذا الموقع قد يكون في دائرة الضرر في هذا الموقع، في واحد اخر من عائلة اخرى من قبيلة اخرى قد لا يمد لها بصلة، يكون هو الافضل وهو المؤمن وهو التقي، بيجي الواحد لانه من عائلته يتعصب له وينطلق في موقف عصبية. هاي الاسلام عصبية عملية، لان الواحد حينما يريد ان ينطلق في تحديد موقفه عليه ان ينطلق من عنوان واضح، من عنوان يحبه الله سبحانه وتعالى، يتحرك من خلال التقوى على اساس تحديد الخيار. والمسألة لنا مجادلة، المسألة ليست مسألة مش واحد يقول انه ممكن انه الانسان يتجاوز هذه المسألة. إنه كثير من الحالات لما واحد بده يحدد موقف أو لما واحد بده يحدد أنا والله مخطئ، بيجوا اثنين عم يتحاكموا عندك، بس واحد منهم بيقربك من عائلتك، واحد آخر من طرف آخر. إذا كان موقف الإنسان على أساس القرابة، على أساس العشيرة، على أساس العائلة، هذا موقف لا ينطلق من التقوى، ما بيكون عم يعيش حقيقة الإيمان، ما بيكون عم يعيش حقيقة التدين، حقيقة الاطمئنان الذي لابد أن يعيشه في علاقته مع الله سبحانه وتعالى. لذلك كان الإمام زين العابدين عليه السلام كان يقول: العصبية التي يكثر عليها صاحبها أن يرى شرار قومه خيرا من خيار قوم آخرين، لأنه من قومه وهو شرير، هو بينهم نفسه بيعرف من أهل الشر، بس إنه من عائلته يرى خيرا من خيار قوم آخرين. وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه، في واحد يحب العشيرة ويحب العائلة، ولكن من العصبية أن يعين قومه على الظلم، أن يعين قومه على الظلم. لما واحد يتحرك، يتحرك على أي أساس؟ يتحرك على أساس أنه يقع في دائرة هذه العائلة، أو على أساس الإيمان والتدين والقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة مش شعار، هذه المسألة واحد بيعيشها بظرف استحقاقي، بظرف يخير نفسه بين أن يكون في جو يحبه الله أو أن يكون في جو يعيش فيه البعد عن الله سبحانه وتعالى. وقلب الإنسان الذي يحتله حب الله ما بيتحمل، ما بيتحمل شيء آخر منافق. لذلك بقضية العصبية في حديث بيتحدث عن القلب، أن هذا القلب يا بيجعل الإنسان الله هو المحور فيه، يا بيجعل غير الله هو المحور فيه. إذا كان غير الله تعالى هو المحور فيه، أنا يوم القيامة لما يبعث، يبعث وفي قلبه غير الله. لذلك يبعث يوم القيامة كما في بعض الأحاديث في جو الجاهلية، لأنه يشبه أهل الجاهلية. في حديث مخيف جدا بالنسبة للعصبية عرضه الإمام الخميني قدس سره في كتابه الأربعون حديثا، الحديث النبوي الشريف الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: من كان في قلبه حبة خردل من عصبية، قليل من العصبية، بعثه الله يوم القيامة مع أعراض الجاهلية. لأنه هذا يا بيكون فيه التوجه إلى الله والتعلق بالله، يا بيكون فيه عصبية تنطلق على أساس غير الله سبحانه وتعالى. من هون هذا المرض مرض صعب، مفروض الواحد أن يعالجه، لأن المسألة ترتبط بإيمانه وتدينه ومصيره يوم القيامة. وإذا الإنسان يجد في نفسه هذه العصبية، يعني أن يكون شديدا، نعم قد يكون الإنسان شديدا وقد يكون متمسكا، بس قد يكون قناعة بشيء يحبه الله. لذلك الإمام علي عليه السلام كان يقول: إن كنتم لا محالة متعصبين ولم تفتشوا عن دائرة العصبية فتعصبوا لنصرة الحق وإغاثة الملوف. إذا واحد بده يتعصب، تعصب الحق، طبعا الحق الواضح، الحق البين، مش الفكرة اللي بيحملها، لأنه في بعض الناس إذا حط راسه فكرة، كل واحد يعترض على ما يقصد يخرجه عن النسبة إليه وعن النسبة إلى جماعته، وقد يخرجه عن الدين وعن فئته وعن مذهبه. لما يكون الحق واضحا، نعم الحق يتعصب لنصرته، لأنه الحق، لأن التعصب إليه هو عبارة عن اندفاع في تقوى الله وفي محبة الله. بس الإمام علي عليه السلام جعل هناك امرين للتعصب الممدوح. الامر الاول يتعلق بالفكره والمفهوم، انه بالمفهوم الواحد لما بيتعصب يتعصب للحق، بس طبعا حتى يتعصب للحق لازم يعرف الحق، لانه بصراحه في كثير ناس بفكروا انه بذهنهم هو الحق، بينما في الواقع بتكون مساله مثلا فيها انظار وفيها خلافات ومبرر فيها الخلاف ضمن حركة الاجتهاد مثلا المبررة والمسموح بها، بس بفكر انه هذا الاثنين حق، بيعلم ثقافته بيضرب فكره على اساس هذا وبيخرج الناس عن العنوان الذي يحملوه. اذا واحد بده يتعصب للفكرة بده يكون حق واضح، مش بده يكون شيء في ذهنه تعلمه في ضيق من المعرفة اي عصر المفاهيم. بس في شيء الإمام علي عليه السلام أشار إليه على المستوى العملي، إنه صحيح إنه في عنوان هو نصرة الحق على المستوى المفاهيمي، بس في عنوان عملي حتى هذا العنوان لا يتعلق بأهل حق، هذا يتعلق بالملهوف وإغاثة الملهوف، إغاثة المحتاج الشديد الحاجة إلى المساعدة، حتى لو لم يكن من أهل الحق، إغاثة الملهوف هي مطلوبة. لأن هذا الملهوف هو إنسان، ألم يعلمنا نبينا صلى الله عليه وآله بأن الناس كلهم عيال الله وأحب الناس إلى الله أنفعهم العيال؟ إذا كان الناس هم عيال الله فبقدر ما تنفع العيال بقدر ما تكون قريبا من الله سبحانه وتعالى. أن تغيث المحتاج إلى المساعدة، أن تغيث طالب الحاجة. نعم إنسان يتعصب بهذه الإغاثة، ونحن حينما نعيش في مجتمعنا علينا أن نلاحظ بالناحية التطبيقية في حياتنا لهذه المفاهيم حتى لا نعيشها كنظريات وكشعارات. الواحد يجرب فعلا أن هو في موقفه من الآخرين هل ينضبط من خلال تعصبه لعائلة أو عشيرة أو قريب أو صديق بغض النظر عن العدل وعن الظلم، أو يتحرك على أساس التقوى؟ وحينما يريد أن يتعصب، العنوان الذي يتعصب له هل هو الحق حتى يتعصب له؟ هل هو إغاثة الملهوف؟ لا سيما أننا نعيش في ظرف يوجد الكثير من الملهوفين المحتاجين الى الإغاثة، سواء على الصعيد الفردي في هذا الوضع الاجتماعي الضيق الذي يعيش فيه الكثير من الراسخين تحت درجة الفقر، وهم الذين يحتاجون الى هذه المساعدة اللي الواحد لازم يعملها أولوية في حياته، بقدر ما نعيش حالة التكافل الاجتماعي بقدر ما نساعد انفسنا على تقوى الله سبحانه وتعالى، او على مستوى اغاثة قضايا الحق، لانه الان نحن نعيش حالة الظلم لكثير من الملهوفين على المستوى الاجتماعي، مثل حالة الملهوفية الموجودة في المجتمع الفلسطيني الذي يعيش هذه الايام وقبل هذه الايام يعيش حالة من القمع والاغتيالات الإسرائيلية التي تمثلت آخرها بالعملية الجبانة التي قام بها الإسرائيليون باغتيال المجاهد الشيخ أحمد ياسين، الرجل المقعد الذي لا يستطيع أن يؤمن لنفسه حماية أمنية، والكل يعلم ذلك، ومع ذلك نجد أن الإسرائيليين يتباهون بهذه العملية وكأنها عملية أمنية دقيقة، بدل أن يستحي الناطق شارون فعلا هو كان مشرف بشكل شخصي على هذه العملية، اليوم نلاحظ أنه في جملة من المفاهيم عم تتبدل بالمجتمع، اليوم نلاحظ أنه في جرأة بطرح بعض المفاهيم وفي مفاهيم تجعل نفسها مفروضة حتى على المستوى الشعبي. اليوم مثلا الاستبداد الإسرائيلي أغلب الإسرائيلي الإسرائيليين يؤيدون عملية اغتيال الشيخ أحمد ياسين. ولما الفلسطينيون بيعملوا عملية على المستوطنين بيقولوا هم مدنيين. اليوم راح المجتمع الإسرائيلي كل ما هو يبرهن على أن هذا المجتمع بكله هو مجتمع حرب مجند. مش إنه قضية إنه شارون هذا اللي هو يفكر. قضية مش قضية شارون. قضية العقلية اليهودية الصهيونية التي تنطلق من خلال حقدها على الإسلام والمسلمين وعلى المجاهدين الشرفاء تنطلق من مثل هذه الأعمال الشنيعة. في الوقت الذي نجد أنه أمريكا تدعم هذه العملية وتغطي هذه العملية ونجد أن الموقف الدولي والموقف العربي ما كان يلائم الطبيعة الكبيرة في اغتيال هذا الشيخ المجاهد. إن هذا الأمر الذي نواجهه نجد أن العصبية لغاية الملهوف وأن العصبية لنصرة الحق لابد أن نقويها بأنفسنا وفي غيرنا في هذه الأيام التي نعيش فيها حالة. لابد أن يشعر الملهوف بأن هناك من يقف إلى جانبه. وما كانت العملية للمقاومة الإسلامية في مزارع شبعة إلا تأكيدا على أن المقاومة الإسلامية وعلى أن الشرفاء المجاهدين في لبنان يقفون إلى جانب الشعب الفلسطيني في محنته ويقفون إلى جانب المجاهدين الفلسطينيين حتى لا يعيشون حالة وحدوية بأنهم وحدهم فقط في ضد هذه المعركة. وسمعنا أن الفلسطينيين حينما سمعوا بالعمليات التي قامت بها المقاومة الإسلامية في قصف المواقع الإسرائيلية في مزارع شبعة كبروا وهللوا في مساجدهم لأنهم شعروا بأنهم ليسوا وحدهم في المعركة. صحيح أن هذه العمليات هي استمرار طبيعي لعمل المقاومة، ولكن في هذا الظرف إنه تأكيد على هذه الإغاثة بأولئك الملهوفين الذين لا بد أن نكون دائما ننظر إلى قضيتهم، لأن نفس القضية التي يعيشونها هي قضيتنا. إننا حينما نتحرك في واقع الدفاع عن الفلسطينيين فإننا نحمي وندافع عن قضية الإسلامية وعن الملهوفين، وأيضا نحن ندافع عن أنفسنا، ندافع عن أنفسنا في ذلك الموقع المتقدم في داخل فلسطين. لأن الإسرائيليين لو أنهم انتهوا من القضية الفلسطينية في الداخل فإنهم سيفكرون في خارج فلسطين. هم أصحاب العلم الذي لونوه بالأزرق والأزرق وما بينهما الأبيض ليعبر أن بلادهم ما بين النهرين، وهم الذين قد درسوا ملفات خيبر ودرسوا ملفات العراق ودرسوا الأماكن التي حينما يحين غرفها فإنهم يطالبون بها على أساس أنها الحق التاريخي لهم. إن هذه القضية هي قضية ترتبط بما يجب أن يعيشه الإنسان من حالة التقوى لله تعالى في إغاثة الملهوف وفي نصرة الحق الذي لا بد للإنسان أن يبقيه في قلبه وفي حركته وفي اندفاعه بدل أن يعيش تلك العصبية المذمومة. جعل الله سبحانه وتعالى من أولئك الذين ألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.